طيب يا عبد الله، ما هو نقض الوتر؟ اللي تنقض الوتر. طيب والقول الثاني؟ أخذنا حديث أنه كان يقرأ قضية الكافرون، في خلاف في حكم القراءة في إذا أوتر بثلاث.
اختلف فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يقرأ سورة الأعلى وسورة الكافرون وهو ركع في الإخلاص مع المعوذتين، وهو قول مالكية واستدل بالحديث ذلك. القول الثاني أنه ليس هناك شيء يقرأ به هذه الثلاث، بل يقرأ بأي بما تيسر له ولا يداوم على هذه الصور لئلا يهجر القرآن. القول الثالث هو قول حنابلة أنه يقرأ بهذه الثلاث صور فقط دون الباقي، لأن زيادة المعوذتين ضعيفة. ورايح هو هذا القول.
جيد يا أحمد. حديث عائشة في زيادة المعوذتين إسناده ضعيف. جريد لم يسمع. وأيضا أيوة منه اللي تفرد ابن جريد. تمام ابتدى هكذا. خالد ما معنى شيخ؟ نعم. نعم. سعيد أوتروا قبل أن تصبحوا والأحاديث التي بعدها، لماذا ذكرها المؤلف مع أنه تحدث عن وقت الوتر؟ أوتروا قبل أن تصبحوا ليبين ماذا؟ حكم صلاة الوتر بعد الصبح. لا لا هيا زكريا، حكم القضاء، ليبين حكم القضاء. يا بدر حكم القضاء. حديث الضحى ليس كذلك؟ صلاة الضحى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أخذنا لكن ما كملنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم.
وله
عنها أنها سئلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة في مسلم وهي أحاديث صحيحة، وإنما يستدرك على المؤلف أنه قال في الحديث الأخير ما رأيته يصلي سبحة الضحى قط، أنه في مسلم وهو في الصحيحين، وهو في الصحيحين. تقدم معنا كلام عن حكم صلاة الضحى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، واليوم نذكر حكم صلاة الضحى بالنسبة للمسلمين. اختلف العلماء رحمهم الله اختلافا كثيرا في حكم صلاة الضحى، مبني على اختلاف الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، واختلفوا على أقوال. قول أول أن صلاة الضحى مستحبة، وإلى هذا ذهب الجمهور الأحناف والمالكي والشافعية، واستدلوا بالأحاديث التي فيها مطلق الحث على صلاة الضحى، وستأتينا إن شاء الله. القول الثاني أن صلاة الضحى السنة فيها أن تصلى أحيانا وتترك أحيانا، وهذا مذهب الحنابلة، واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت عائشة تروي عنه أنه لم يصلي قط، فأقل أحوال هذا الحديث أنه يصلي ويترك، أنه يصلي ويترك، فقالوا السنة أن يصلي أحيانا الضحى ويترك. القول الثالث أن صلاة الضحى لا تستحب ولا تشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها، وهو أضعف الأقوال. القول الرابع أن صلاة الضحى مستحبة لمن لم يقم في الليل فقط، أما من قام فلا تستحب، وهذا اختيار شيخ الإسلام، واستدل بأمور الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الضحى اكتفاء بصلاة الليل، الثاني أن صلاة الضحى كالبديل لصلاة الليل، الثالث أن رجلا قال لعمر بن الخطاب لم أقم الليلة، قال صلي بدلها الضحى، فدل على أن الضحى بدل لقيام الليل. القول الرابع الخامس أن صلاة الضحى مشروعة لسبب، أو أنها تشرع لسبب، وهذا القول اختاره نصره ابن القيم رحمه الله، ولا أدري يعني لا يحضرني الآن هل سبق ولا هذا قوله هو، يعني جمعا بين النصوص. ودليل ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الضحى إلا لسبب، فكان يصليها إذا جاء من سفر كما حدثت عائشة في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف، إلا أن يأتي من المغيبة، وصلاها في فتح مكة وهذا لسبب، وصلاها لما طلب منه أحد الصحابة أن يصلي في بيته ليتخذ مكان الصلاة مكانا يتنفل فيه، فهذه كلها صلوات منه صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى بسبب، فتبين بذلك أنها تصلى لسبب ولا تصلى صلاة عامة. والراجح إن شاء الله أنها تصلى أحيانا وترتك أحيانا، مذهب الحنابلة، لأمرين. الأول أن منصور من أئمة التابعين من تلاميذ ابن مسعود يقول لم يكونوا يحافظون على الضحى كالمكتوبة، بل يصلون ويتركون. ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كلهم لم يكونوا يداومون على صلاة الضحى بلا شك. وفي الباب آثار عن غيرهم من الصحابة، فمجموع هذه الأمور تدل على أن السلف لم يكونوا يعني يحافظون على الضحى كل يوم. فإن قيل يشكل على هذا الأحاديث التي فيها الأمر المطلق العام بصلاة الضحى، فالجواب أن هذه الأحاديث تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أحاديث كثيرة لكنها ضعيفة، والضعيف لا حجة فيه. الثاني أحاديث جاءت لسبب معين، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أنه أوصاه أن يصوم ثلاثة أيام كل شهر، وأن يتر قبل أن ينام، وأن يصلي الضحى، فهذا سبب خاص لأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه لم يكن من الذين يقومون في الليل، فهذا لسبب خاص. الثالث أحاديث فيها الأمر والحث على حث على صلاة الضحى حثا مطلقا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل أحد منكم صدقة، على سلامة صدقة يتصدق بها، فكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهى عن المنكر صدقة، ويغني من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. فقوله يصبح على كل سلامة منكم صدقة يعني أنه يشرع أن يتصدق الإنسان كل يوم عن كل مفصل من مفاصله، لأنها نعمة عظيمة. هذا حديث عام ليس لسبب معين، وهو حديث صحيح. الجواب أن هذا الحديث هو من أشكل الأحاديث، حديث مشكل في يعني ويؤيد رأي الجمهور. لكن الجواب عن أن نقول أن الحث المطلق في هذا الحديث لا يلزم منه المداومة، فنحن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلوات ولم يكن يريد المداومة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، فهذا حث على الصلاة قبل المغرب، ومع هذا لا يشرع المداومة عليها كالمداومة على سنن الرواتب. فالحث على صلاة معينة لا يلزم منه المداومة، لا يلزم منه المداومة. وشيخ الإسلام رحمه الله يقسم الصلوات إلى ثلاثة أقسام، وهو تقسيم صحيح. القسم الأول فرائض وأمرها واضح. القسم الثاني السنن الرواتب التي ينبغي أن نصليها كل يوم مواظب عليها، وهي أقوى وأصح الرواتب السنن، ويلحق بها الوتر. القسم الثالث الصلوات التي يندب للإنسان أن يصليها أحيانا، مثل الصلاة قبل المغرب وصلاة الضحى وصلاة الأربع قبل العصر عندما يصحح حديثها، ونحو هذه السنن التي يشرع أن تفعل أحيانا. ويقول رحمه الله لا ينبغي أن نسوي بين النوافل هذه وبين السنن الراتبة، وإلا لكانت كلها سنن راتبة. وكلامه صحيح، ويظهر من الشارع بشكل واضح أنه يفرق بين السنن الرواتب التي ينبغي أن يداوم عليها الإنسان كل يوم، وبين السنن التي تفعل أحيانا وتترك أحيانا. ولهذا أنا أقول إن شاء الله أن أرجح الأقوال أنه يصلي ويترك، وهذا القول يعني وسط بين الجمهور وبين ابن القيم الذي يجعل الصلاة لا تشرع أصلا إلا عند وجود سبب. هذا تقليص لصلاة الضحى كثير، لأنه يعني هذا أن لا يصلي الإنسان إلا صلوات معدودة عند وجود السبب. فالتوسط بين الجمهور وابن القيم ومثله شيخ الإسلام قريب منه، التوسط بينهما هو مذهب الحنابلة، أننا نصلي وندع، نصلي وندع. والقول بأن نصلي وندع معلوم أنه لا يتعارض مع كلام لا شيخ الإسلام ولا ابن القيم، لأنه نصلي وندع فلنجعل الصلوات التي نصليها إما لسبب أو لعدم قيام الليل أو بدون هذه الأسباب، لكن أحيانا. وصلاة لا يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا ابن عمر ولا عامة الصحابة، إنما يحافظ عليها ثلاثة أو أربعة من الصحابة، هذه الصلاة الأقرب إن شاء الله أنها تصلى وتترك، تصلى وتترك. إذن هذا هو إن شاء الله قول الراجح في هذه المسألة المهمة، وإن كانت يعني مسألة فيها الخلاف فيها قوي. من فوائد هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها روي عنها أحاديث مختلفة، تارة تثبت وتارة تنفي، وهذا مشكل جدا، واختلف العلماء في التوفيق بين هذه الروايات على أقوال. القول الأول أن نرجح روايات الإثبات لأمرين: الأول أن المثبت مقدم على النافي، الثاني أن روايات الإثبات في الصحيحين والنفي ليس كذلك. وهذا الوجه ذكر كثير من أهل العلم، لكن الواقع أن حتى رواية الإثبات في الصحيحين، حتى رواية النفي عفوا، حتى رواية النفي في الصحيحين، فكيف يقول عدد من أهل العلم أن روايات الإثبات في الصحيحين وروايات النفي ليست في الصحيحين؟ رواية النفي والإثبات كلاهما في الصحيحين. حديث عائشة الذي معنا هنا في الصحيحين، وهي تقول لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط. الوجه الثاني أن الذي نفته عائشة غير الذي أثبتته، فالمنفي في أحاديث النفي لعائشة هي صلاة الضحى التي ليست لسبب، والمثبت التي لسبب. الوجه الثالث أن المنفي الصلاة خارج البيت والمثبت داخل البيت. وعلى هذا رتب بعض أهل العلم أنه لا يشرع للإنسان أن يصلي صلاة الضحى في المسجد. ومن والقول الثالث في الجمع أو الرابع أن نقول أنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا. ماذا تلاحظ على أقوال الجمع بين أحاديث عائشة النافية والمثبتة؟ نعم. ها؟ إيش؟ لا لا لا. ها؟ لا لا. مو دائما يتكلم. صحيح. كل واحد على أصله من الأقوال. يعني الذي قال عائشة ما نفته هو بدون سبب وما أثبته بسبب هذا ابن القيم، والذي قال أحيانا وأحيانا هذا هم ليش الحنابلة. فكل واحد يجمع بين الأحاديث عائشة على حسب أصله، على حسب قوله. واضح ولا لا؟ اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه الترمذي.
هذا الحديث الترمذي لم يخرجه لكنه أشار إليه، وهو في مسلم، فما ذكره الشيخ هنا سبق يعني إلى فهمه أنه في الترمذي أو نسي، وهو أمر يسير. من الذي لا يسهى ولا ينسى؟ قوله صلاة الأوابين، الأوابين جمع أواب، والأواب هو الراجع من المعصية إلى الطاعة. وفسر الأواب بأنه من يتوب عن المعصية، وفسر بأنه من يسبح، وفسر بأنه من يقبل على الطاعة. والصواب أن الأواب يشمل جميع هذه المعاني، فيكون معناه الجامع الأواب هو الراجع عن المعصية إلى الطاعة، فيشمل التوبة والإقبال على الطاعات. وقوله ترمض، الرمضاء اسم للرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس، والفصال صغار الإبل سميت بذلك لأنها تنفصل عن أمهاتها بالفطام. والوقت هذا اجتهد بعض أهل العلم في تحديده، فقال هو منتصف ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، وبعضهم قال ما بين ارتفاع الشمس إلى الزوال، المنتصف هو هذا الوقت، وبعضهم قال بعد مضي ربع اليوم ربع النهار. وبحسب تقديري، بحسب تقديري لكلام أهل العلم، يوافق تقريبا في وقتنا اليوم هذا، يعني تقريبا الساعة التاسعة، وليس كما يظن بعض الناس أنه لا بد تشتد الحرارة في الساعة الحادية عشر والثانية عشر أو قبيل الثانية عشر أو قبيل الزوال، ليس هذا المراد، لأن صغار الإبل تتضرر من الرمل الحار قبل الكبار بوقت كثير. بينما إذا اشتد الحر في آخر الضحى ترمز الفصال والكبار، أليس كذلك؟ فظاهر كلام هؤلاء الفقهاء العلماء الذين اجتهدوا في تحديده أنه تقريبا في الساعة، في وقتنا هذا الساعة التاسعة، وأنت لو ذهبت تقسم ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس أو إلى قبيل زوال الشمس تجمع الساعات وتقسمها على اثنين، أو تخرج الربع من بين طلوع الشمس إلى غروب الشمس الوقت واحد تقريبا، ستجد إن شاء الله أنه فيما يقارب الساعة التاسعة قبل بقليل أو بعد بقليل، فهذا الوقت هو أفضل الأوقات. من فوائد هذا الحديث أن صلاة الضحى لها وقت فضيلة ووقت جواز، فوقت الجواز من ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، هذا كله وقت جواز. ووقت الفضيلة هو المذكور في هذا الحديث في وسط النهار، في وسط النهار. ومن هنا نعلم أن وقت الفضيلة بالنسبة للعبادات قد يكون في أول العبادة وقد يكون في آخر العبادة وقد يكون في وسط العبادة، مثل هذه الصلاة بالذات ربما، أو أنا لا أذكر الآن مثال آخر لأن يكون الشيء أفضل في الوسط، أن يكون أفضل العبادة في الوسط، ربما تتفرد صلاة الضحى بهذا الحكم ربما، لكن قد يكون غاب عن الذهن شيء آخر. من فوائد هذا الحديث تقرير قاعدة مهمة جدا، وهي أن الشارع يحب من العبد أن يعمل الطاعة في وقت انشغال الناس بالدنيا، فوسط الضحى قمة انشغال الناس بأمر دنياهم. ولهذه القاعدة شواهد كثيرة، ربما ذكرتنا بعضها، منها صيام ست من شوال، لأن الناس بعد رمضان يعرضون عن العبادة وينشغلون بالدنيا، ومنها صلاة الليل، لأن صلاة الليل في وقت يكون الناس فيه نيام. ولو تتبع الإنسان أنا واثق أنه سيجد شواهد كثيرة لمحبة الله للعبادة في وقت انشغال الناس بالدنيا، الله سبحانه وتعالى يحب هذا المعنى، يحب إن الإنسان في وسط انشغاله الناس بالدنيا أنه يكون ينشغل بالله سبحانه وتعالى طاعة وتقربا. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة. رواه الترمذي واستغربه.
نعم، هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على فضل صلاة الضحى فضلا مطلقا، والتحث عليها حتى مطلقا، لكنه حديث ضعيف، وعلته أن فيه موسى ابن فلان، وسموه موسى ابن فلان لأنه غير معروف الاسم، فهو مجهول. ومع هذه الجهالة في هذا الراوي تفرد، وقد أشار الترمذي نفسه إلى أنه تفرد، فلا يعرف أن هذا الحديث روي من غير هذا الوجه. وتقدم معنا مرارا أن الضعيف أو المجهول إذا تفرد فالإسناد في غاية الضعف، نعم. أيوة.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى 8 ركعات. رواه ابن حبان في صحيحه.
نعم، هذا الحديث حديث عائشة وحديث أنس السابق كلاهما في تحديد مقدار ركعات صلاة الضحى، لكن حديث أنس ضعيف وحديث عائشة أيضا ضعيف، فيه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي وهو ضعيف، وفيه المطلب ابن عبد الله وهو لم يسمع من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حكم على أنه لم يسمع الأئمة البخاري وأبو حاتم الترمذي، فهو يعني إسناد ضعيف، لكن أبو زرعة يقول أرجو أن يكون سمع، فأبو زرعة يخالف 3 من الأئمة: البخاري وأبو حاتم والترمذي. ومع المخالفة هو يعني لا يجزم بثبوت السماع بس يقول إيش أرجو. ورد قول البخاري الأصل أنه إذا رأيت للبخاري كلاما في السماع من عدمه الأصل أن كلامه هو الراجح، لأن له حس قوي جدا ومعرفة وقوة إدراك لهذه القضية وعناية خاصة، وقيل أنه ألف التاريخ أصلا للعناية بمسألة السماع. فإذا لم يكن في المسألة ملابسات أخرى أو أدلة أخرى أو شيء يعتمد عليه، إذا لم يكن في الباب هذا الشيء، فالأصل أنه إذا أثبت البخاري عدم سماع فالنفس تطمئن لأنه لم يسمع، فهذا الحديث أيضا ضعيف. مسائل حديث أنس وعائشة، مسألة حديث أنس وعائشة عدد صلاة الضحى. أولا اتفق أهل العلم بلا خلاف أن أقل عدد لصلاة الضحى ركعتين، واختلفوا في الأكثر على أقوال. الأول أن أكثر ركعات الضحى 8 ركعات لحديث عائشة هذا الذي معنا، ولحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صلى 8 ركعات بعد الفتح في يومه. ولا أدري لماذا لم يذكر المؤلف هذا الحديث، لأنه أصح من حديث عائشة وكلاهما فيه أنه يصلي 8 ركعات. طيب حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى في فتح مكة، حديث أم هاني أنه صلى في فتح مكة 8 ركعات، الإمام أحمد يقول هذا أصح ما جاء في عدد الركعات، هذا أصح ما جاء في عدد الركعات. القول الثاني أن أكثر عدد للركعات 12 ركعة لحديث أنس، يتقدم معنى أنه لا يصح. الحديث القول الثالث أنه لا حد لأكثر صلاة الضحى لحديث عائشة كان يصلي 4 ويزيد ما شاء الله. والقول بأن أكثر صلاة الضحى 8 ركعات قوي، لكن حديث عائشة هذا يشكل عليه، يعني في الحقيقة يدل على أن الأمر مفتوح لأنها تقول ويزيد ما شاء، وبهذا يكون القول الراجح أنه لا حد لأكثره، لا حد لأكثره، لأن هذا الحديث يقوي هذا القول ويجعل الإنسان يقول به في الحقيقة بلا مناص، يعني مع أن القول بالثمان كما قلت قوي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة، باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه بـ25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة.
قوله رحمه الله باب صلاة الجماعة والإمامة، يعني باب مخصص لبيان أحكام صلاة الجماعة وأحكام الإمامة، لأنه يلزم من الجماعة الإمامة. يقول عن عبد الله بن عمر إلى أن قال بـ27 درجة، ثم ذكر حديث أبي هريرة بـ25 وحديث أبي سعيد. من فوائد هذه الأحاديث أن صلاة الجماعة تفضل على الفرد بـ27 درجة أو بـ25 درجة. واختلف العلماء في التوفيق بين هذه الروايات، ففي بعضها 27 وفي بعضها 25، فاختلفوا في كيفية التوفيق على أقوال. القول الأول أن الراجح بـ25 درجة، لأن جميع الصحابة رووا بـ25 درجة إلا فقط ابن عمر. الثاني أن الراجح أنها تفضل بـ27 درجة، لأن هذا من باب زيادة الفضل، وفضل الله يقبل الزيادة دون النقص. الثالث أن رواية بخمسة وعشرين تدخل في رواية بسبع وعشرين فلا منافاة بين العددين أصلا، ويؤكده أن مفهوم العدد ضعيف عند الجماهير. وهذه الأجوبة ضعيفة أو ضعيفة جدا، والراجح إن شاء الله أن الجمع بين هذه الروايات بأنه يتفاوت الأجر بحسب حال المصلي وما يحتف بالصلاة من قرائن، كالمشي إلى الصلاة وقدم المسجد وكثرة الجماعة والتبكير والجلوس خلف الإمام أو عن يمينه ونحو هذه الأمور. فباعتبار هذه الملابسات أو هذه الصفات يكون التضعيف إما سبع أو خمس. وهذا القول اختاره الأثرم رحمه الله وهو صحيح، ويدل عليه أن في هذا الحديث نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا التفضيل قال: ذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه أو لا تخرجه إلا الصلاة، ثم ذكر الحديث. فذكر هذه الصفات التي يتفاوت فيها الناس وعلم من هذا التفصيل أو من هذا القول أن أصحابه يرون أن التفضيل أو المفاضلة ليست باعتبار ذات الصلاة، وإنما باعتبار ما يحتف بها من قرائن قبلها. إذن الذي يخشع في صلاته مع الجماعة ليس من المرجحات في ظاهر كلام هؤلاء بالنسبة للذي يكون أقل خشوع، إنما المرجحات بالنسبة للجماعة، ما يتعلق بالجماعة لا ما يتعلق بالصلاة. وربما نقول بل التفضيل يتعلق بهذا وهذا، وليس هناك دليل على قصرها على ما يتعلق بالجماعة من بعد المسجد والمشي وكثرة الجماعة إلى آخره. من فوائد هذا الحديث أنه روي فيه درجة، وروي فيه صلاة، وروي فيه بدون تمييز أصلا، وروي فيه جزءا كما في حديث أبي هريرة، والتوفيق بينها أمره سهل. نقول هذه رواية بالمعنى، والمعنى واحد أنه تفضيل إما بجزء أو بدرجة أو بصلاة، المعنى إن شاء الله واحد لا يختلف ولا يترتب عليه مسألة. من فوائد هذا الحديث أن الجماعات لا تتفاوت فضلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل. فإذن أي جماعة؟ والقول الثاني أن الجماعات تتفاضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أفضل، وصلاته مع الرجلين أفضل، وصلاته مع الجماعة أفضل، وكلما كان أكثر فهو أفضل. والجواب على استدلالهم بالحديث أن نقول أن الجماعات بالنسبة للتضعيف لا تتفاضل، لكنها تتفاضل باعتبارات أخرى، فلا يلزم من التساوي في شيء التساوي في كل شيء. فإذن الجماعات تتساوى في التفضيل بسبعة أو خمس، لكنها تتفاضل بعد ذلك بأمور أخرى ككثرة العدد وقدم المسجد وبعده إلى آخره. واضح ولا لا؟ إذن إعمال الأدلة كلها أولى من إعمال بعض الأدلة وترك بعضها الآخر. من فوائد هذا الحديث أن أقل الجماعة اثنان، لأن الحديث قسم الناس إلى قسمين: فذ وجماعة. فالاثنان لن يكون مع الفذ، لأن معنى الفذ الفرد، فسيكون مع الجماعة، فإذا أقل الجماعة اثنان. من فوائد هذا الحديث أن صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، لأنها لو كانت شرطا لصحة الصلاة لم يكن هناك فائدة من التفضيل، لأنه لا تفاضل بين صلاة صحيحة وباطلة، لا مفاضلة بين صلاتين أحدهما صحيحة والأخرى باطلة. وأجاب الذين يرون اشتراط الجماعة لصحة الصلاة بأن هذا الحديث في المعذور، عفوا في غير المعذور، هذا الحديث في غير المعذور، وسيأتينا إن شاء الله كلام عن حكم صلاة الجماعة، لكن هذا ما يتعلق بهذا الحديث بالذات. من فوائد هذا الحديث أن التضعيف ربط بوصف واحد وهو الجماعة، صلاة الجماعة، والجماعة يسلق عليها جماعة سواء كانت في البيت أو في المسجد، فالتضعيف والفضل لا يختص بالمسجد. القول الثاني أن هذا التضعيف المذكور في الحديث يختص بالمسجد ولا تضعيف في البيت ولو صلى جماعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث نفسه: ذلك أن الرجل إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه أو لا تخرجه إلا الصلاة إلى آخره. فإذا هذا الحديث في سياق الخروج إلى المسجد، هذا أولا. ثانيا حديث الأعمى الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فلم يأذن له، فهذا يدل على أن الجماعة يجب أن تكون في المسجد، ولا شك أن هذا الراجح، وأن هذا الحديث يتحدث عن جماعة في المسجد، ومجرد قراءة الحديث بسياقه في الصحيح يتضح منه جليا أنه يتحدث عن الخروج إلى المسجد. من فوائد هذا الحديث أنه دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة، لأنه فاضل بين الصلاتين، ومجرد التفضيل لا يقتضي التأثيم. والجواب عليه أن هذا الحديث لا يدل أبدا على أكثر من تصحيح صلاة الفجر، لا يحتوي على دلالة أكثر من هذا. وأما صلاة الجماعة فهو لم يتطرق لها، ويؤخذ حكمها من النصوص المحكمة الأخرى. وبعض أهل العلم أجاب عن هذا الحديث بأن هذا الحديث في غير المعذور أو في المعذور، وهو جواب غير سديد، لأن المعذور أجره كامل، صلى في البيت أو في المسجد. من فوائد هذا الحديث محبة الشارع المحبة الشديدة للاجتماع والائتلاف، حتى جعل صلاة الجماعة واجبة. من فوائد هذا الحديث تفاضل الأعمال، وأن الشرع حث على أعمال كثيرة وهي متفاوتة جدا في الفضل ومحبة الله لها. من فوائد هذا الحديث أن التفضيل خاص بالرجل دون المرأة، لقوله في الرواية الصحيحة: صلاة الرجل تفضل، صلاة الرجل الفذ تفضل على صلاته، صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في بيته أو في سوقه ب27 درجة. فقول صلاة الرجل دليل على تخصيص هذا الفضل بالرجل، وأن التضعيف لا يتناول المرأة. ويدل على هذا المعنى أمران: الأول أن الشارع حث المرأة على أن تصلي في بيتها، الثاني أنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها تفضل صلاتها في المسجد ب27 درجة عكس الرجل. ولكنه ضعيف، ولكنه ضعيف. مع ذلك لا شك أن هذا الحكم صحيح، وأن التضعيف خاص بالرجل بالنظر إلى لفظ صلاة الرجل وإلى أصول الشرع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه واللفظ للبخاري.
حديث أبي هريرة هذا حديث عظيم ومهم في باب صلاة الجماعة. قوله فآمر بحطب فيحتطب يعني يجمع، معنى أن الحطب يحتطب يعني يجمع. وقوله عرقا، العرق اسم، العرق اسم للعظم الذي عليه لحم رقيق يعني قليل. وقيل أنه اسم للحم نفسه، للحم نفسه، لكن المشهور أنه اسم للعظم. وقوله مرماتين، المرماتين تثنية مرماة، وأيضا اختلفوا في معناها، فقيل أنها ما بين أظلاف الشاه، وقيل أنها اسم للسهم الذي يعد ليتدرب عليه، لأن هذا السهم أقل منزلة من السهم الذي يعد ليرمى به. وقيل أنه اسم لحديدتين كانتا يتخذان في الجاهلية للعب. لكن يجمع هذه المعاني أنه شيء تافه وحقيقي. فوائد هذا الحديث، فوائد هذا الحديث إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله. من فوائد هذا الحديث جواز الحلف بهذه الصيغة والذي نسيب يده، وهذه من الصيغ التي يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف بها. من فوائد هذا الحديث جواز الحلف بدون طلب لتأكيد أمر، وذهب بعض أهل العلم إلى استحبابه إذا كان الأمر دينيا. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد جميع الأخبار الدينية بالحلف؟ لا. إذن الأقرب أنه يستحب أن يؤكد الإنسان الحكم الشرعي بحلف إذا رأى أن المقام يقتضي ذلك. ولا نقول أنك تحلف في كل مسألة حلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول تحلف في كل مسألة ترى أنت أن المقام يقتضي أن تؤكد باليمين. الله أكبر، الله أحسن. من فوائد هذا الحديث استحقاق تارك الصلاة للقتل، لأنه إذا هم بتحريق تارك الجماعة فتارك الصلاة أولى أن يقتل. من فوائد هذا الحديث جواز التعزير بإتلاف المال، وقد أخطأ من ظن أن التعزير بإتلاف المال نسخ، بل هو ثابت في أحاديث كثيرة. من فوائد هذا الحديث وجوب إنكار المنكر، والمبادرة فيه. من فوائد هذا الحديث أن إنكار المنكر فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أو هم أن يذهب هو وفئة ولم يأخذ جميع الناس معه. من فوائد هذا الحديث أن زيادة المشقة في العمل الصالح تقتضي زيادة الأجر، فالذهاب إلى صلاة العشاء والفجر فيه مشقة أكثر من الصلوات الأخرى كما لا يخفى. من فوائد هذا الحديث أن من شأن ضعاف الإيمان ومن فيه نفاق تقديم توافه الدنيا على العبادات. إذا رأيت الرجل يقدم أشياء تافهة على العبادة فاعلم أنه ضعيف إيمان أو منافق. هذا له صور كثيرة، يعني كون بعض الناس مثلا يترك صلاة الجماعة ليذهب لشيء يسير، ليشتري شيء يسير أو ليعمل شيء يسير، هذا من جنس الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لو يعرض عليهم هذه الأشياء التافهة عظم أو حديدة لجاءوا للصلاة من أجلها. نسأل الله العافية والسلامة. هذا والله عليه.